الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس السيرة النبوية، سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. وقد مر بنا في المجلس السادس، مرت بنا الأمور التالية: تعريف الوحي وبدء الوحي وأمور وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل نزول الوحي، وهي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمع صوتا ويرى ضوءا ويسلم عليه حجر بمكة، وكان يتحنث كما في صحيح البخاري، ومرت بنا مسألة فتور الوحي بعد نزوله عليه، وأشرت إلى رواية لا تصح في محاولة النبي صلى الله فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاول الانتحار في خلال أو من خلال هذه الفترة التي وقع فيها الفتور وانقطاع نزول جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكرت فيما ذكرت أيضا كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأذكر في هذا المجلس، وهو المجلس السابع، الأمور التالية إن شاء الله: الدعوة السرية مدتها مادتها أوائل الداخلين في دين الله، سمة وعلامة تلك الفترة التي أسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالدعوة ولم يجهر. ثانيا، الجهر بالدعوة والصدع بها. ثالثا، من مواقف قريش بعدما أعلن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام وجهر بالدعوة. أولا، الدعوة السرية، وهي المقصود بها هي الفترة البدائية أو الابتدائية الأولية التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما أمر بالنذارة بقول الباري جل جلاله: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الناس إلى الله، إلى الإيمان بالله، إلى توحيد الله، إلى تعريفهم بربهم وردهم إلى خالقهم. وكم استغرقت هذه الفترة المشهور، وهي رواية ابن إسحاق في المغازي والسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث فيها 3 سنين، 3 سنين من مرحلة مكية دامت 13 سنة. ويرى البلاذري أنها 4 سنين، وإن كان قد اشترك البلاذري مع ابن إسحاق في التاريخ فهما مؤرخان، إلا أنه عند وقوع الاختلاف مثل الحالة هذه التي بين أيدينا تطمئن نفوسنا إلى قول ابن إسحاق دون قول البلاذري. وسبب ذلك أن ابن إسحاق مع كونه مؤرخا يعد من علماء السير والمغازي الكبار، ترجح أقواله وتقدم ترجيحاته. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 3 سنين يدعو إلى الإيمان والتوحيد سرا. أما كونه يدعو إلى الإيمان والتوحيد فمن مشاهد وشواهد وأدلة ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مستخف بمكة. لاحظ، دعوة سرية، مستخف، مستخف، مستتر، وهو مستخف بمكة. فقلت: من أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول من عند الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بعبادة الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكسر الأصنام، وأن تصل الأرحام. فقال عمرو بن عبسة بشيء وقر في نفسه من فطرة سوية لم تتدنس بعبادة غير الله: نعم ما أرسلت، ما أرسلت به، نعم ما أرسلت به. ثم قال له: مد يدك لأبايعك يا رسول الله. فقال: وعلى قومك؟ قال: وعلى قومي. هذا النص في صحيح مسلم حديث عمرو بن عبسة الذي قال من بعد: فكنت ربع الإسلام، يعني رابع 4 في الإسلام. ولعله يعني أبا بكر وخديجة وعلي، وهو الشخص الرابع الذي دخل في هذه الوقت، في هذه الفترة المبكرة وفي هذا الوقت المتقدم. قوله وهو مستخف، هذا يؤكد على أن هذه الفترة التي جاء فيها عمرو بن عبسة قدم مكة وعلى رسول الله هي ما يسمى بالفترة السرية غير العلنية، قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهر. فقلت: من أنت؟ قال: نبي. قلت: وما نبي؟ قال: رسول من عند الله. معلوم آراء العلماء في التفريق بين النبي والرسول، فكثير من علماء أهل السنة والجماعة يفرقون بين النبي والرسول، يقولون النبي هو الذي نبئ وأنزل عليه الوحي، وأما الرسول فهو الذي نبئ وأرسل، فيفرقون بين النبي والرسول. لكن بعض علمائنا وشيوخنا، منهم أحد علماء الأزهر، ولا أدري هل هو على قيد الحياة، قبل أكثر من 30 سنة، وهو الشيخ عبد الفتاح سلامة، كان يشدد النكير على هذا التفريق، ويقول: لا يتصور أن يكون نبي غير مبلغ، وإذا كان الصالحون من أمة محمد أمروا بالتبليغ كما في عموم بعض النصوص كقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، فكيف بنبي يشرف بالنبوة؟ هل يتصور ألا يبلغ غيره وألا يعلم غيره وألا ينصح غيره؟ وعلى كل، هذا النص فيه ما يدل على تلازم بين هذين الاصطلاحين، بين هاتين اللفظتين. قال: وما نبي؟ قال: رسول. يؤكد هذا المعنى الذي كان يشدد عليه كما أشرت شيخنا هذا في أثناء شرحه للعقيدة الطحاوية. قال: رسول من عند الله. قلت: بما أرسلك؟ قال: أن تعبد الله. هذه مادة الدعوة السرية غير المعلنة. ما هي مادة الدعوة غير المعلنة؟ وإلى أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس فيها؟ كان يدعو إلى الإيمان بالله وتوحيده. قال: أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا. هذا هو المقصد الأسمى والغاية العظمى من خلق العباد، أن يعبدوه وحده لا شريك له. وهذه هي مادة الدعوة في هذه المرحلة. لاحظ هذا لتقارن بين هذه المرحلة السرية وبين المرحلة الجهرية. عندما آتي فأذكر مادة الدعوة في المرحلة الجهرية، لا اختلاف بين مادتي المرحلة السرية والجهرية، حتى لا يظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم في الخفاء والسر بما كان يتكلم به في الجهر، بل المادة واحدة، وهي دعوة الأنبياء والمرسلين أجمعين إلى الإيمان بالله وإلى توحيد الله عز في علاه، أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا يمكن تحقيق عبادة الله إلا بعدم الإشراك معه غيره، وإلا لا معنى لعبادة الله. فأي عصر وأي مصر وأي حزب وأي طريق وأي مجموعة وأي جماعة وأي حكومة وأي مؤسسة تريد دينا تتحقق فيه العبودية من غير أن يحقق الشطر الثاني وهو لا شريك له، فليعلم أنهم على شفا هلكة. وإن كنت تعجب فلا تعجب لمن يشرح لا إله إلا الله، أي لا رب غير الله. لماذا تشرحون لا إله إلا الله بأنه لا رب ولا خالق ولا رازق غير الله؟ قالوا: لأن هذا التعريف يمكن أن ينضوي تحت لوائه الملايين المملينة من المسلمين وممن يدعي الإسلام، لكن هيهات أن يكون هذا هو الإسلام، وهيهات هيهات أن يكون هذا معنى عبادة الله وحده، إذ لا يمكن تحقيق عبادة الله إلا كما قال رسول الله: تعبد الله وحده لا شريك له. ليش ثقل عليهم لا شريك له؟ قال: لأن دنيا الناس مملوءة بالشركيات. نعم يتحدون معنا، نشترك في الصلاة، في الركوع، في الصيام، في الحج، في منى، في عرفة، لكن لهم وجهة نظر في دعاء غير الله، في الذبح لغير الله، في الطواف بغير الكعبة، في الالتجاء لغير الله، كما تسمع وتشاهد في دنيا المسلمين اليوم وليس في دنيا المسلمين في ذلك الزمان أو قبله. يصلون ثم بعد ذلك يطوفون، يصلون ثم بعد ذلك يطوفون بغير الكعبة أعني، ثم بعد ذلك يدعون غير الله عز في علاه: يا بدوي، يا عدوي، يا زينب، يا حسين، يا حسين. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد عاش المسلمون فترة أو ردحا من الزمان تخريج مثل هذا التخريف والتخبيط في العقيدة كان شيء ما يمكن مخالفته. يقول: يا أخي أنا نعم أقول يا رسول الله، لكن أنت كبر عقلك، هكذا يقولون، ووسع مداركك. أنا أجعل وسيلتي إلى ربي محمد. إيش الفرق بين هذا المتأول تأويلا باطلا وبين ذلك التأويل الباطل لعبادة غير الله، غير الله من اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ إيش تعليلهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يعبدون في الأصل إيش؟ هم يقولون: نحن نعبد الله، ها؟ لكن ليش تعبدوا غير الله؟ قال: وسائط، شفعاؤنا عند الله يقربون إلى الله زلفى، سواء بسواء، ما في. طبعا يحترم الإنسان قضية مواطنة، قضية نظام، قضية حفظ حقوق، مراعاة واجبات، مراعاة حدود، لكن لا يمكن أن يصل المسلم إلى درجة البلاهة والسذاجة. فليست القضية بضعة ألوف اجتمعوا عند البقيع أو عند مسجد بلال، لكنها قضية أعمق، إنها قضية إحياء مجوسية في الجزيرة العربية ثقل عليهم ألا يكون هناك منات ولا هبل فوق قبور آل البيت أو غيرهم في البقيع. وقبل السنين رأيتم وسمعتم وشاهدتم كيف حاول كثير من أولئك الرفض والروافض، كيف حاولوا جادين ومجاهدين وجاهدين أن ينقلوا رفات آل البيت من البقيع. فالمجوسية لم تندثر، وهي عبادة النار أو الشمس أو النور، بل هي باقية. يجب أن يقوي أحدنا عقيدته. طبعا الإنسان قد يتحمس، ولذلك لعلني إن شاء الله أفرد هذا في محاضرة لو يسر الله تبارك وتعالى، لكني أذكر الآن أني وعدت بها جامع الأمير سلمان: التدين بين النقل والعقل والعاطفة والواقع، التدين بين النقل والعقل والعاطفة والواقع. مرت بنا من خلال العشرة والخمسة عشرة سنة الماضية، إما يأتي الإنسان لقضية من القضايا يناقشها ويعالجها عاطفيا بعيدا عن النقل، أو عقلانيا، عقلاني، رجل عقلاني، فيلسوف متفلسف، أو بنصوص الوحي بالنقل مجرد عن أي شيء يتعلق بالواقع، أو بيغرق في الواقع وينسى النقل ويدخل شباب الأمة في الواقع، والواقع إلى درجة أنه في ردة فعل في الطرف المقابل قالوا واقع، ما في شيء اسمه واقع، ما في شيء مرة اسمه واقع، والكلمة ليست محدثة وإنما تكلم بها ابن القيم رحمه الله. إن أردت أن ترغبني فتقول أيهما أرفع في الميزانية لدى المجتمعات الإسلامية، بيع سيارات الفرد ولا بيع بيبسي كولا؟ هذا يحتاج أن تتحسس أي الميزانيتين أعظم وأكبر وأفزع وأفظع وأخوف، أليس ذلك كذلك؟ أما إني يمسك بالميكروفون ويلا أبدأ أقول بعض الناس يعيروننا بسيارات الفرد والجبس، ها؟ يعيروننا بشرب البيبسي وهم يركبون سيارات الفرد والجبس. يا أخي قبل ما تتكلم بارك الله لك وعليك، أولا شوف واقع هذه السيارات وواقع هذه المهضمات الآكلات للأمعاء، أيهما أضر وأيهما أنفع وأيهما أرفع، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال بما أرسلك؟ قال تعبد الله لا تشرك به شيئا، واحد، تكسر الأصنام، أعد، تكسر الأصنام، وللثالثة تكسر الأصنام. يغضب اليونسكو، النص هذا مفزع، اليونسكو يغضبون. وأعجب ما بلغني، والرجل أظنه عندكم في جدة، من جامع المقتنيات الأثرية، ولاحظ هذا، ينصح من يعرفه، ورأيتموها قبل شهرين أو ثلاثة أشهر نشرت في جريدة المدينة. هذا الرجل غريب، عنده مقتنيات أثرية ما هي من مئات السنين ولا قبل 1400 سنة، من ألوف السنين، بل من عهد الفراعنة ومن قبل الفراعنة. الشيء الغريب برضو هذا ما هو بغريب، الشيء الغريب يقول أنا مقتنيات هذا المتحف الموجود في بيتي كيف اقتنى هذه، من أين جاء؟ كثير منها أصنام، انتبه لهذه القضية، كثير منها أصنام وتماثيل وأوثان، كيف اقتناها؟ يقول أنا عندي شيء غريب، أرى رؤيا في المنام، فلان يقول لي ترى انتبه هذا الصنم أو هذا التمثال يوجد في أسبانيا أو في مصر أو في سوريا عند فلان وعنوانه كذا، يقول أذهب إليه فأجد هذا الصنم موجود له ألوف السنين، يمكن من عهد بوذا، ويشتري ويسافر إليه ويأتي به. أنا يعني ما تعجبت عندما مرت بنا قضية عمرو بن لحي الخزاعي، وأنه أول من أدخل الأصنام بمكة إلى بيت الله الحرام، ومن بعد انحرفت عقيدة قريش. انتبه لهذا، لأن هذا الصنم لمن يكون له 5000 سنة فين تضعه؟ أين تضعه؟ تبحث له عن أقوى زجاج بلوري تحتفظ به، وتكتب بماء الذهب عليه هذا له 2000 سنة، 1000 سنة قبل الميلاد. لكن هل الأهل والذرية كلهم سينظرون إليه على أنه قطعة تراثية، أم أن كل ما دخل وخرج وجد شعورا وابتهاجا وسرورا بعدما كان مغموما، فقذف الشيطان في روعه أن هذا السرور وأن هذا النجاح وأن هذا التوفيق الذي يساورك ويختلج فؤادك ما أظنه إلا من هذا،
التمثال المبارك، ومن هنا يبدأ الانحراف والانحطاط، تكسر الأصنام. ولذلك ما راعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصنام القضية التراثية، ولا قال منظمة إنسانية ولا حقوقية ستغضب. 360، تصور 360 صنما أشكال وألوان من الأصنام تعبد من دون الله. عندما دخل رسول الله عام الفتح طفق يطعن في وجوههن بعصا في يده، ويسقطهن ويحطمهن ويكسرهن، ويتلو قول الباري جل جلاله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وتصل الأرحام، هذا المنهج الثالث، تصل الأرحام أبدا. سلامة العقيدة، توحيد العظيم، الإيمان الكبير، أبدا لا يمنع الابتسام، ولا يمنع لين الكلام، ولا يمنع صلة الأرحام، بل يدعو إلى الأدب والخلق. ويغلط من يتوهم أنه إذا بدأ يدرس عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يجب أن لا يوزع ابتسامات، وأن لا يوزع تسليمات، ها، وأن لا يخالط الناس. هذا خطأ فادح من الناحية المنهجية، بل هذه الفترة من أوائل فترات الدعوة، تعبد الله وحده لا شريك له، تكسر الأصنام، تصل الأرحام، يؤكد على أن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست للقطيعة، وليست للهجر، وليست للشراسة، وليست لإيذاء خلق الله. لكن انتبه، ما لا تميع، ندعو كما دعا رسول الله، وصلت الرحم ونصلها، وسيأتي نص: إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. وهذا من نزغات الشيطان لبعض الناس الذين يريدون أن يتدينوا، لكن عندما يرون العبوس، ويرون التكشير، ويرون التنطع، ويرون التفجير، ويرون الغلو، ويرون التشاؤم، يقولون: لا والله، إن كنت سأصل إلى هذه النتيجة ما أريد التدين، ولا أريد الاستقامة، ولا أريد التوبة. ومن الذي قال لك أن هؤلاء اللي نصف المليار أن هؤلاء قدوتنا؟ ليسوا قدوتنا، ليسوا أسوتنا رسول الله. شوف، تعبد الله وحده لا شريك له، تكسر الأصنام، هذا الجانب الإيماني والاعتقادي، تصل الأرحام. وصاحبهما في الدنيا معروفا، وإن كان مشركين، وإن كان يهوديين، وإن كان نصرانيين، لكن ما في ميل لا في القلب ولا في الجسد لما يعتقدان ولما يعتنقان، لكن المصاحبة مأمور أنت بها، ولعلها تكون سبب في هداية والديك إذا كان غير مسلمين. النص الثاني في صحيح مسلم أيضا، حديث ضماد ابن ثعلبة قال: كنت رجلا أرقي من الريح، فيشفي الله على يدي ما شاء الله رقا. قال: فأتيت مكة فسمعت سفهاءها، انتبه للكلمة، أتيت مكة فسمعت سفهاءها يقولون إن محمدا مجنون. سبحان الله، ما هو الصادق؟ أليس هو الأمين؟ أليس هو العفيف؟ هكذا كان يتردد، لكن الباطل يعمي صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. فقلت: سمعت سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، قلت: أذهب إليه لعله يشفى على يدي. قال: فأتيته فقلت: يا محمد، أنا رجل أعمل رقا ويشفي الله على يدي. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاث كلمات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ما قال نستغفره، ولا نقال نستهديه. في خطبة الحاجة فيما بعد المخرجة في السنن، تلك الخطبة هي اللي فيها كمال هي كاملة التي يبتدأ بها وهي سنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله، هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم بها. هنا شطر من خطبة الحاجة، قال لضماد صلى الله عليه وآله وسلم، قال لضماد بن ثعلبة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هنا جاءت الضربة الإبراهيمية. رابعا: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فذهل ضماد، ذهل، وقع له ذهول. إن الحمد لله، من يهدي الله، من يضلل الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذهل. قال: والله لقد سمعت أقوال الكهنة والسحرة والشعراء، والله ليس هذا من أقوال الكهنة ولا السحرة ولا الشعراء. وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن ما هي مادة الدعوة في هذا الوقت؟ مادة الدعوة هي التوحيد. ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وعند التحقيق إسناد الحاكم حسن، والحسن من ضمن الثابت المعمول به، من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن أبيه قال: قدمت أنا وأبو ذر وابن عم له على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر هو بقية باقية، تقدم ذكر هذا في أحد المجالس قبل مجلسين أو ثلاثة، أن ثمة موحدين في وسط قريش مع أن الأغلب كانوا كافرين ومشركين، ومنهم أبو ذر وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل، وذكرت لكم قوله في إنكار الشرك على المشركين: ربا واحدا أم ألف ربي أدين له إذا تقسمت الأمور، ألم تعلم بأن الله أفنى رجالا كان شأنهم الفجور. ووقفت عند هذا الشطر من هذا المجرب الخبير لدنيا الناس ولمجتمعات الناس: ألم تعلم بأن الله أفنى 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 رجالا كان شأنهم الفجور، ما لهم من دنياهم مع وجود هذه الملايين المملينة إلا الفجور، نساء، خمور، سفور، ويظنون أن هذه الأموال الطائلة ما سيقت إليهم إلا لأنهم كما يزعم اليهود عندما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. أيضا عندما نريد أن نكون منصفين، نتجاوز بعض الفتن التي مرت بالمسلمين، هنا نقول، أنا أقول بعض بعض بعض، حتى لا يقال هذا من هؤلاء المتدينين الذين يقولون: مجتمعات جاهلية، مجتمعات وثنية، ما فيها خير، ما فيها صلاة. أبدا، هذا تشاؤم، لا يحل، لا يجوز، لا شرعا، لا نقلا ولا عقلا ولا عاطفة ولا واقعا. نقول يوجد، لكن الأكثر والكثير إن شاء الله من أمثالكم هم على الفطرة السوية، على العقيدة السليمة، على العبادة الصحيحة، على السلوك الحميد، على المعاملة البعيدة عن الشبهات، على آداب جمة، على أخلاق تامة، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسأل أبو ذر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه بعث ليعبد الله وحده لا شريك له، فأسلم هؤلاء الثلاثة: بريدة وأبو ذر وابن عمه رضي الله عن الجميع. انتهينا من الناحية التأصيلية. ننظر منها في هذه المرحلة السرية من الناحية الدعوية والواقعية، أيضا طبق معي هذه القاعدة، ستمر بنا كثيرا وتتكرر: نقل، عقل، عاطفة، واقع. انتهينا من الناحية التأصيلية والنقلية، ما تتعارض هذه الجوانب النقلية مع الجوانب العقلية؟ لأن العقل السليم يقول معالم الحنيفية اندرست ومعالم التوحيد انطمست أو كادت، فانبعث رسول الله بالإيمان والتوحيد، ولذلك كانت مادة هذه الدعوة السرية من خلال هذه الثلاث السنين كانت مادتها هي توحيد الله، أن تعبد الله وحده لا شريك له، وأن تنبذ عبادة ما سواه ومنها الأصنام. طيب، ننظر في الناحية الدعوية والتطبيقية للدعوة السرية. هذه الدعوة السرية استغلت في بعض مجتمعات المسلمين استغلالا سيئا، وفهمت فهما منحرفا، لعل بسبب هذا الفهم المنحرف للدعوة السرية من خلال ثلاث سنين مرت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا من أعظم المسببات للغلو والتنطع، أو قل بمصطلح العصر، وهي القضية التي تهمنا وتغمنا وتؤرق مهجنا وتفتت الأخوة والمحبة بيننا، إلى درجة أن الإنسان من هؤلاء الشباب الصغار يستبيح دماء المسلمين بأي شيء استباح دماء المسلمين. من أسباب النيران الموقدة لهذا الانحراف فهم المرحلة السرية فهما خاطئا. قبل أن أدخل في الفهوم الخاطئة للدعوة السرية، أقول من أوائل المستجيبين إلى دعوة النبي الكريم في هذه المرحلة السرية بمكة من مختلف العشائر، انتبهت لهذه القضية الثانية الدعوية، من مختلف العشائر، مختلف العشائر العربية والقرشية، بل خارج دائرة قريش. ولاحظ معي هذه النماذج: أبو بكر الصديق من بني تيم، عثمان بن عفان من بني أمية، الزبير بن العوام من بني أسد، عبد الله بن مسعود من هذيل، عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري من الأشعريين. على ماذا يدل هذا؟ لو كانت المرحلة السرية، لو كانت مادة المرحلة السرية غير مادة المرحلة الجهرية، وأنها كانت قومية أو قبلية أو عصبية حاشا وكلا، لا وجدت أن الذين التفوا حول رسول الله هم من بني هاشم فحسب، ها؟ أو من بني عبد المطلب أو من بني عبد مناف أو لهم نسب خاص، لكن مما يؤكد على أن الدعوة عالمية، الدعوة عالمية، الدعوة عالمية، ليست إقليمية، ليست حزبية، ليست قبلية، ليست قومية، ليست شعوبية، ليست بلدانية، ليست جغرافية. وصدق الله العظيم عندما قال، حين قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الآية محفوظة، لكن نريد واقع عملي وسلوكي يترجم هذا. أظنك ما تنسى إن شاء الله هذا النص، أن الذين استجابوا لدعوة رسول الله في هذه المرحلة الابتدائية المتقدمة هم نزاع القبائل، هم من قريش، من مختلف العشائر القرشية ومن خارج دائرة قريش. لتتأكد من أمرين: أن المادة مادة التوحيد. ما قال: يا جماعة في هذه المرحلة السرية وهي مرحلة تأسيسية، قال: يا جماعة أنا أريد كرسي، أنا أريد كرسي، وهذا الكرسي إن بايعتموني عليه ملك ستسعدون به. وإنما كان عقيدة وتوحيد وإيمان، عقيدة وتوحيد وإيمان، عقيدة وتوحيد وإيمان. ننتقل الآن، كيف استدل بهذه المرحلة السرية على السرية والعمل في الدهاليز والظلمات؟ نطبق هذا على واقع، واقع بعض الشباب هدانا الله وإياهم من خلال العشر السنين الماضية. يعني مناهجنا في مدارسنا، مناهجنا في جامعاتنا، مناهجنا في الحرمين، مناهجنا في مساجدنا، مناهجنا في محاضراتنا، في دوراتنا، في مراكزنا الصيفية، ها؟ عندما يجثو طالب العلم على ركبتيه بين يدي الشيخ يختم متنا في العقيدة، في التوحيد، في الأسماء والصفات، ها؟ في الفقه، في التفسير، منهج سليم 100%. ما يأتينا موسوس يقول اغلق 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 اغلق. تغلق ايه؟ تغلق ايش؟ انت تغلق الحياة على نفسك قبل ان تغلق الحياة على غيرك. يا اخي لا تغلق، ارجوك لا تغلق، لانك اذا اغلقت هذه الدورات والمحاضرات في العلانية سيشتغل هؤلاء الشباب تحت السراديب ومن وراء المواقع. الآن آخر إحصائية للمواقع اللي فيها مخالفات شرعية أكثر من 400 موقع، كلها وراءها بيعات، وراءها تنظيمات، وراءها تنظيرات، وراءها مناهج. كيف فهم هؤلاء الدعوة السرية؟ قالوا هؤلاء نظروا للمظاهر الموجودة والظواهر المنتشرة والمتفشية، ربويات، بنوك، تبرج، دعوات، فرنجة، أسواق بأسماء إفرنجية، نقل للحضارة الغربية، ارتماء في أحضان الغربيين لدى الكثيرين. لكن هم طبعا ما عندهم لدى الكثيرين التعميم، هذا سمة من سمات هذه المدرسة التي اشتطت وغلت. عندما يأتي أحدهم يصف، ولذلك أنا أناشد برضو من له الكلمة المسموعة، عندما يأتي ليصف واقع ووضع يقول انتشر الزنا، انتشر التبرج، انتشر ما في خير، ما في هذا، ما في، مو صحيح، هذا ليس بصحيح. وأنا ذكرت لكم مرة أيضا قبل هذه الفترة، قبل 3 عقود في الجامعة الإسلامية، ولدى شيخنا هذا الشيخ عبد الفتاح سلام الذي درسنا التفسير والعقيدة، أحد الإخوة في وسط الدرس من إحدى البلاد العربية القريبة قال، بينما الشيخ يفسر ويشرح ويبين عقيدة أهل السنة والجماعة، رفع واحد من الطلاب إصبعه قال يا شيخ أنت تأخذنا في أشياء في آيات وتحلق بنا بعيدا، هنا عندنا في المدينة خنازير أكرم الله السامعين. فالشيخ أوقف الدرس، أوقف الشيخ الدرس، قال في خنزير في المدينة؟ قال إيه نعم في خنزير. قال بكرة تأتيني بقطعة من هذا الخنزير وإلا جعلتك نكالا لآل محمد، لأمة محمد. وفي الغد جاء بعلبة بسكوت مكتوب عليه شورتينج، شورتينج يعني دهن. قال هذا شورتنج، هذا عندنا احنا درسنا اللغة الفرنسية عندنا في أثناء الاستعمار، يعني شورتنج دهن، والدهن في الغالب يكون من الخنزير. فالشيخ أشهد الموجودين عليه، قال اشهدوا على هذا الرجل، هذا الطالب، هذا يقول كل شورتنج معناه دهن خنزير، ليش ما يكون دهن بقر ولا دهن جاموس، ها، ولا دهن خروف؟ ليش النظرة الضيقة هذه ما دام هذا مشترك اللفظي؟ ثم هذا الأمر الأول مشترك لفظي. الأمر الثاني، عندنا كما أخبرنا وأخبرني على وجه الخصوص بعض الإخوة من وزارة التجارة، لديهم دقائق ولديهم فحوص ولديهم تحليل معملي دقيق جدا، وهم متحسسون لأنهم لله الحمد ومنا أبناء من عاش في هذه البلاد، ما يريد أن يأكل إلا اللقمة الحلال، معروف. لو قلت للناس ترى هذا اللحم الموجود، ترى هذا، انتبه، هو يقول نعامي هذا اللحم سويدي مخنوق وأنا أعرف الشركة، والله ما حد يأكل منه، ويبلغون عن صاحبه ويقع تحقيق في الموضوع، لأن أصحاب الفطرة السليمة والسوية ما يأكلون إلا الحلال. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث، ما يمكن معالجة القضايا بهذا الضيق وهذه الجرأة إلى درجة أنه يأتي ويأخذ الإنسان بسكوت ويقول يوجد خنزير في المدينة. لو قال حمار أكرم الله السامعين معقول، كما وقع في أحد البلاد العربية القريبة، وجد جزار ممن لا يخاف الله يأخذ الحمير ويدخلها في الزريبة ويذبحها على أنها لحوم بقر. هذا يوجد، لكن هذا شاذ، لا يمكن أن يقع هذا إن شاء الله عندنا ولا فينا ولا منا. فمثل هذا الضيق بلا ريب أنه مضر. هؤلاء قالوا إيش أنتم قلتم؟ درسنا نحن ونحن صغار. ولذلك التفصيل، الأخ جزا الله خير أحسن الظن الشيخ عبد الله إمام المسجد قال يبسط، وأما الإجمال فهذا كلنا يحفظ، ممكن بعضنا يحفظ منظومات للعراقي ألفية في السيرة النبوية، للكجنوري الهندي ألفية فاقت ألفية العراقي بدرجات، سماها خلاصة الكلام في سيرة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، هذا يمكن يحفظها الإنسان مثل الببغاء. لكن ونحن في هذه المرحلة ينبغي أن نتدبر، أن نتعقل، أن نعرف كيف نصل إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ندرس السيرة على أنها عقيدة، على أنها عبادة، على أنها معاملة، على أنها شيء يستقر في نفوسنا، تتزكى بها نفوسنا، تتطهر بها قلوبنا، يتجدد الإيمان في قلوبنا، نعي ونعرف عن الله عز في علاه. قالوا درسنا ودرستمونا إنه في مرحلة سرية ومرحلة جهرية. طيب جزاك الله خير، في مرحلة سرية؟ قال نحن نعيش المرحلة السرية. انتبهتم لهذا؟ نحن نعيش المرحلة السرية. قلنا لهؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم، لماذا تعيشون في مرحلة سرية؟ قالوا ما رأيتم في العالم الإسلامي وضع المسلمين كيف ينكل بهم، يزج بهم في السجون؟ ما رأيتم وما سمعتم القوانين الوضعية الاشتراكية تحكم في البلدان الإسلامية وفي البلدان العربية والأعجمية؟ قلنا لهم طيب يا أخي إذن تعالوا نؤصل، نقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيش علماء السير والمغازي قالوا في الحكمة من الدعوة السرية؟ قالوا لأن الدعوة الإسلامية لا زالت في مهدها، فلو أعلن النبي صلى الله عليه وسلم لاستثار حفيظة المشركين ولثاروا عن بكرة أبيهم على ما يخالف ما تعودوا عليه من الوثنية والجاهلية وعبادة غير الله، ولا أضروا بالدعوة ولا أضروا برسول الله ولا آذوا صحابة رسول الله، والعقيدة بعد لا تزال غضة طرية لم يعتنقها ولم يتعلق بها أقوام كثر يمكنهم أن يذبوا بقوة السنان والسلاح عن هذه العقيدة، فكيف لا تكون سرية؟ هذا إذا قلنا إن الأمر يرجع إلى اجتهاد رسول الله، لكن الأمر وحي من الله عز في علاه، والعلم عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأن الأمر جديد. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل ومر بنا النص في غار حراء قال اقرأ اقرأ اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف القراءة، إيش تريدني أن أقرأ؟ ولذلك أجزم بأن وحي الدعوة في 3 سنين وبهذه الكيفية وبمادتها وبوسائلها كلها كانت وحي من عند الله عز في علاه، لأن المرحلة مرحلة جديدة، لا بد للإنسان أن يعلم، لا بد للإنسان أن يفهم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن إيش العلة التي وضعها العلماء ومنهم من نص عليها؟ الحافظ ابن حجر نص على هذا، قال حتى لا يؤذى المسلمون ولا تؤذى الدعوة إلى الإيمان وإلى التوحيد ولا يضر بها. طيب نقول لهم تريدون تطبيق المرحلة السرية؟ قالوا نعم. قلنا لهم إن كنتم في بلاد شيوعية ينكل فيها بالمسلمين كما في الاتحاد الجمهوريات كان مجرد أن يقبضوا على مسلم في يده قرآن يعذبونه عذابا شديدا ويزجون به في السجن. هذا ممكن، ممكن تتحول الدعوة كما كانت لأن الحكمة واحدة. ممكن في بلاد علمانية تحكم بغير شرع الله، يريدون إسلام إفرنجي، إسلام القرن العشرين، إسلام مؤطر، إسلام منظم، إسلام مقنن على حسب أهوائهم ومزيتهم. في الأحوال الشخصية نعم، في المواريث نعم، لكن العلاقات الدولية، العلاقات الداخلية، الحربية، العسكرية، البيعية والشرائية والاقتصادية، ما في إسلام، لا ترجعنا إلى الوراء. وإذا اجتمع ثلاثة كما يحدثنا بعض الإخوة حتى في بعض البلاد العربية يقول والله مجرد ملتحين يجتمعون ثلاثة يصلون مع بعض في صلاة الفجر يسجنون ويعذبون. يقال أنتم تريدون أن تتآمروا تصلون صلاة الفجر في هذا الظلام تنزلون؟ ممكن في مثل هذه الحالة أن يسر الإنسان بدينه وأن يسر بإسلامه، لكن هنا، لكن إن كنا في بلاد إسلامية تحكم بشرع الله على ما فيها من نقص والعصمة للأنبياء المرسلين، ما الداعي لتجميع الشباب في السرداب ووضع مناهج وقوانين وأنظمة وبيعات لهم؟ هذا من أكبر الأبواب التي أدت بهؤلاء الشباب، هدانا الله وإياهم وردهم إلى صوابهم وإلى الحق، من أكبر الأسباب وأعظم الأبواب التي أدت إلى أن يطبقوا خطأً الدعوة السرية بمكة في وسط مثل هذا المجتمع الذي نعيشه الآن. هذا المجتمع أعني ونحن في الجزيرة العربية ونحن في السعودية على وجه الخصوص، إيش الداعي أن نجمع 50 و70 و100 و1000 وبرموز أبو علي أبو خالد أبو محمد؟ أنا اسمي محمد، قال لا 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 ما في محمد، ممنوع محمد، ألف باء جيم، يا شرق أجب يا غرب. سبحان الله، إيش الطلاسم؟ هاي طلاسم، أنتم سحرة، أنتم كهنة، ليش الطلاسم؟ ليش الكنى؟ عندكم أمور؟ الأمور تقدر بقدرها، عندنا هيئة، هيئة يجب أن نعدها ونمدها ونحتسب، والهيئة إن جاء جديد فهو على خطى القديم. ما هو أجي أسألك أقول لك يا أخ علي إيش تتمنى من الجهاز، جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجديد، مو تقول إيه والله وقعت على الوتر الحساس، شهيق وزفير، أريد أن يردوا إلينا حقوق الإنسان. إنا لله وإنا، أعظم الله مصيبتنا فيك، أعظم الله مصيبتنا فيك، يردوا إلينا حقوق الإنسان. ليش اللي راحوا كلهم ما كانوا عندهم إنسانية؟ كانوا يتعدون على حقوقنا وينتهكون حرماتنا؟ أما أن بعضهم والله العظيم يا إخواننا لا سيما بعض المحتسبين مع الهيئة والله كان احتسابا يبيت ليلتين ثلاثة ليالي في الشارع، يبيتون ليلتين ثلاثة ليالي في الشارع في الحر والقر محتسبين يراقبون مصنع خمور، دار بغاء، مشغل مشبوه، يقال بيت سحرة كهنة مشعوذين إلى أن يدينوا ويثبت بالشهود ثم بعد ذلك تحصل المداهمة. يا أخي كلهم على خطى، والجديد متمم إن شاء الله للقديم، وكلهم يعرفون الحقوق. أما إذا قلت لا طيب في تجاوزات، أقول لك التجاوزات في كل جهة، في كل مؤسسة، في كل شركة، في كل جامعة، في كل تجمع. ليش أمسكنا الهيئة خطأ واحد من واحد من رجال الهيئة يصدر فنروح نعمم واحد مسك له واحد قال له صلاة صلاة صلاة، قال له روح صلي وما لك بي صلاح، مسكه ضربه في وسط الشارع، قال ها إرهابيين إرهابيين متنطعين متدخلين ما في حقوق إنسان. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالجهر فالإصرار بالدعوة النبوية ليس كما يستدل هؤلاء الإخوة، إن وجدت الحاجة فالحمد لله، إن كنت في وسط مجتمع إسلامي ما في أي حرج أنك تذهب لهذا العالم الفلاني، والعالم يذهب لهيئة كبار العلماء، وهيئة كبار العلماء يذهبون لأمرائنا ولاة أمورنا يبلغون، ها؟ وأنت قد أديت الذي عليك لله الحمد والمنة. أبدا ما يحتاج أن تقول لي بالله أصبر عندي كلمتين، لكن أنا ما أتكلم ها هنا، أتكلم في الخارج أو أتكلم في البدروم، ما في بدروم ولا في أسطح، وهذا يقع في المقابل. بعض الناس يتكلمون في البدرومات، بعض الناس أيضا صاروا يتحدثون ضدهم في البدرومات، لكن عندنا لله الحمد والمنة منابر منائر يبلغ الشاهد الغائب. فأرجو أن نتنبه لهذه القضية لأنها من القضايا الخطيرة، لا سيما مع وجود المواقع المشبوهة، بيعات سرية دعوات سرية، ها هذه هي التي تغسل بها الأدمغة. وأنا ما أذهب بكم بعيدا، لأن بعض الناس يقول يا أخي أنت تتكلم بمثالية ما ندري فين. الآن كل واحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كم عنده من الأبناء من الأولاد والبنات؟ يعني المتوسط 3 في 50 ب150، 150 لو تابعنا أبناءنا أولادنا بناتنا في ما ينظرون من مواقع في الإنترنت في الأصحاب، من هم؟ ما نريد لأبنائنا أصحاب متنطعين غلاة مكفرين مفجرين، ولا نريد متميعين، ها؟ نريدهم معتدلين، نريدهم مستقيمين، نريدهم متطهرين، نريدهم ينفعون عقيدتهم ينفعون بلدانهم. حتى ولو ابتعثوا يظل وفيا لدينه وفيا لعقيدته وفيا لبلده، لمن مد يده ليبايعه على إيه؟ ما هو على علمانية ولا على اشتراكية ولا على كتاب أخضر ولا على كتاب أحمر، وإنما على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مخلص، قطع الراتب نقص الراتب، لأن بعض الناس ما شاء الله يجهز قال ما شاء الله الرواتب زادت، أبشركم وأنا مع زيادة الرواتب يعني الحمد لله الملكة ما شاء الله جاشت في هذه الليلة، وهذه 100 بيت خذ، يشرق ويغرب في المدح ويقطع الرقاب. ما نريد أمثال هؤلاء، ولكن نريد أناس مخلصين مخلصين. إن أردت أن تدعو لولي أمرك تدعو في سجودك، ولا حرج أحيانا أن تدعو على المنبر تقول اللهم اصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، لكن ما حد قال لك جيب لنا 100 بيت وأجلس اقطع الظهور واقطع النحور في مدح الناس وكل ما جاء. ولذلك تسمعون يعني، وهذا من المحامد التي حمدها بعض الناس عندما تنصب بعض الجدد جزاهم الله خير وجاء ها لذلك المرفق وضعوا له لوحة 20 متر في 5 متر، يعني كم هذه تكلف اللوحة؟ 20,000 ولا 30,000؟ قال ترى أنا ما أحب هذا، بردهم وجمدهم. وقبله واحد كانوا يفرشون له الزهور عندما يدخل الإدارة ها مفتشا، قال لا 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 لا, لا, لا أصبر قديمة، أنا ما أدخل من الباب الرئيس، أعطوني الباب الخلفي. وعندما يدخل الباب الخلفي يشوف الشيء اللي ما ينشاف، يشوف الشيء اللي ما ينشاف. نحتاج إلى إخلاص، إلى صدق في التعامل، هذا هو الصدق الذي ينفعنا وينفع أمتنا وينفع مواطنينا وينفع المسلمين وينفعنا عند الله. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين والصادقين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. فاحذر أي فرقة، أي حزب، أي طريق، سواء قال أنا سلفي، أنا من أهل السنة، أنا من أهل الجماعة، إيه لكن طيب تعال جزاك الله خير، تعال شوف دعوتك كده، اعرض علينا المعالم الأساسية، ها إيش الدعوة، إيش المنهج. أول منهج عندهم فيه شيء سري غير معلن، عندما يجمعون المثقفين ويتلون البيانات، بيانات ظاهرة، لكن عندما تأتي للقدامى تجد عجيب، بيعات سرية ما يعرفها الشباب، ما يعرفها الجدد، ما يعرفها إلا القدامى. هذا ما هو دعوة يا شيخ، هذا ما هو دعوة، هذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهر وباطن، سر وعلانية، سرا مثل ما سيأتي في الدعوة الجهرية. سرا إيش كان يدعو؟ اعبدوا الله وحده لا شريك له، اكسروا الأصنام. عندما أمر بالجهر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. نحن نقول هذا الكلام، إذن لنحذر بارك الله فيكم أقل شيء أبناءنا. والله أنا بدي عندي جماعة التحفيظ عندهم حفل الليلة، جزاك الله خير، حفل تختيم القرآن، وأنت يا بني ممن حفظ؟ قال نعم أنا ممن حفظ القرآن، جزاك الله خير. نسأل الله أن يرفع قدرك كما رفعت قدرنا وقدر أمك في الآخرة. لكن اصبر تعال، ايش اللي في يدك هذا؟ قال لا هذا شعار بدي أرفعه في الحفل على جدران المسجد. تعال هات أعطيني الشعار، شعار أسود باللون الأسود ومكتوب عليه سيفين، وعلى يمينه رشاش وعلى يساره بندقية، والله أكبر لا إله إلا الله والعزة لله ولرسوله. أنتم عندكم جمعية تحفيظ القرآن ولا جمعية جهادية؟ قل لي بربك يا بني ويا أخي، هذا وقع ترى، وقع وبكثرة. ولذلك ينبغي عندما نعالج أنفسنا، نعالج أنفسنا بكتاب ربنا وسنة نبينا وبعلمائنا ومنا وإلينا وفينا، حتى لا يأتي واحد ويضرب ضربة الأعمى. قال إيه تأتون براية سوداء وعليها رشاشات، ها، وتدعون حفظ القرآن؟ أغلقوا جمعية حفظ القرآن. ما وصلنا الحمد لله، إن شاء الله ما وصلنا، لكن حتى لا يعالجنا مثل هذا الخرق والحمق نعالج أنفسنا على أيدي أطبائنا علمائنا، ها، نسمع ونطيع في المعروف، لا نماري ولا نداهن في دين الله أحدا، على الحق المبين معتدلين مقتفين سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، نعالج جراحاتنا بأيدي أطبائنا وهم علماؤنا الربانيون. يقول ابن القيم رحمه الله مرت مراحل الدعوة بخمس مراحل. المرحلة الأولى النبوة، المرحلة الثانية أمر النبي بدعوة قومه وعشيرته، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة عشيرته الأقربين، المرحلة الثالثة أمر بدعوة قومه، المرحلة الرابعة أمر بدعوة العرب، المرحلة الخامسة أمر بدعوة الناس أجمعين. طيب، ومدتها بداية العام الرابع، 3 سنين دعوة أسر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي بداية العام الرابع أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإنذار، وهي مرحلة الجهر بالدعوة، في قول الله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وتدبر معي هذه التوجيهات الأربعة في مرحلة الجهر بالدعوة، سبق هذه الآيات ذكر قصة فرعون وذكر قصة موسى مع بني إسرائيل وما عاناه موسى عليه السلام من التنكيل من فرعون إلى أن كانت العاقبة له ولأتباعه والغرق لفرعون قبل آيات الإنذار. وهذا فيه عظة وعبرة، وهو درس بليغ لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين أمره الله بأن يجهر بالدعوة وأن ينذر عشيرته الأقربين بعدما وقع لموسى مع فرعون وجنوده من البداية إلى الإغراق. فقصص النبيين مع أممهم بداياتهم ونهاياتهم وكيف انتهى المتقون بالنجاة والنصر والظفر على أعداء الملة والدين من الأمور الضرورية التي مهما كررها المؤمن بتدبر وهو يتلو كتاب الله أثناء نزول المصائب والكوارث به فإنها تنزل على قلوب المؤمنين بردا وسلاما، ويقع للإنسان بعد تدبره يقع له طمأنينة وسكينة عجيبة، لا سيما إذا صادفت وقائع وحوادث وكوارث ونوازل. لا يقولن قائل هذه القصة لطالما كررتها من صغري إلى أن حفظت القرآن، كل يوم أكررها. كررها ولكن بتدبر، كررها لكن بقلب مفتوح وصدر منشرح وكأن الله يخاطبك بها كما خوطب نبينا قبل أن يوحى إليه بأن ينذر عشيرته الأقربين. ولاحظ الآيات القرآنية في الجهر، أنذر عشيرتك الأقربين، أنذر عشيرتك الأقربين، هذا جانب دعوي. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، جانب أدبي خلقي. وأعيد فأكرر أقول الجانب الأدبي لأصحاب العقيدة من الأهمية بمكان. لأنه سبب في إيصال هذه العقيدة التي نعتنقها ونعتقدها إلى الناس. أما إذا كان في الإنسان جفاء وفيه بعد أو خشونة مجانبة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أدب جم وخلق أتم، فإن هذا لا يساعد في نشر ما نعتقد أنه هو العقيدة الصحيحة التي ندين الله تبارك وتعالى بها. الجانب الثالث الاستعلاء، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. لا تتميع، أنت رجل عقيدة رجل إيمان، مو هو الموت مع الجماعة رحمة ولا مع الخيل يا شجرة. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. كيف السبيل لهذا الثبات وهذا الاستعلاء؟ وتوكل على العزيز الرحيم. توكلنا على ربنا صدق اعتماد قلوبنا في سيرنا إلى الله وسلوك طريقه الآخرة، تفويض أمورنا إلى الله، رجاؤنا اعتمادنا قوتنا من قوة الله عز في علاه، هذا كله كفيل بأن يثبت الإنسان ما يعبأ. من الثبات أنه يعطي كل شيء قدره عندما يرى هؤلاء العصاة الذين أشار الله إليهم في هذه الآية وأمثالهم إلى قيام الساعة. من ثباته ما يتعلق بالنقل قبل العقل وقبل العاطفة. يقول هؤلاء العصاة عند أهل السنة إيش درجتهم؟ هل هم كما يعتقد الخوارج كفار؟ لا لا لا، هم فساق، هم فجار، هم مخالفون، نعم، لكنهم ليسوا بكافرين كما يعتقد الخوارج. لكن في الوقت نفسه ندعي أننا نحسن الظن بهم، جاء رجال الهيئة يريدون مداهمة مكان، رائحة الخمر تفوح منه، يأتيك بعض هؤلاء الغافلين، يا أخو يا أخي أحسن الظن بالناس، يا إخواننا أحسن الظن بالناس، يا أخي شم رائحة الخمر فاقعة، ها وسيارات داخلة وسيارات خارجة، لا تكون من الغافلين. حسن الظن هنا ممنوع، حسن الظن هنا ممنوع. لكن رأيت رجل مع امرأة، يلتفت الإنسان إلى الطرف الآخر يقول لعلها زوجة أو أم أو أخت، ما يقول أنا أعرف أعوذ بالله، يقول هذا رجل مشبوه، شاب مشبوه، هذا أنا ما أعرف أنه متزوج. يعني لابد المرأة اللي تركب في السيارة تكون زوجة؟ يا أخي أحسن الظن بالمسلمين، هنا أحسن الظن بالمسلمين، نقول أم أو أخت ها أو عمة أو خالة، لكن تجي لوكر من الأوكار ما يعملون إلا بعد منتصف الليل، ورائحة الخمور تفوح، وأجانب داخلين ونساء خارجات، وبعد ذلك يقول لك يا أخي أحسن الظن. أو في جهة معينة، والله اللي دخلوا 7-8 أسر سمعناها يقولون المكان هذا الترويحي فيه رقص بعد منتصف الليل، لا سيما ليلة الجمعة، في رقص بين الذكور والإناث، 7-8 أسر من الذين دخلوا شهدوا، وليالي الجمعة. ما نريد واحد من المغفلين أو الغافلين يأتي يقول يا أخي أحسن الظن بالناس مع شهادة 7-8. هنا لابد، جزاك الله خير، نخاطب المسؤولين، نخاطب المسؤولين، نأتي بورقة رسمية، بالله لو سمحت نطرق، ما نتسور. إيه يا رجل الهيئة لا تتسور، لأن بعض الناس من يوم يقولوا فيه ترى والله يقال فيه اختلاط في هذا المنتجع، قال بسم الله يلا وشمروا وتسوروا، ما يصير هذا، ما يصير مثل هذا. في رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام أحمد، سأله طلابه، انتبه لهذا، سألوا من؟ الإمام المبجل أحمد بن حنبل، قالوا له نمر بالشارع فيه طنابير، فيه آلات موسيقية، إيش رأيك نخزق ونمزق ونكسر ونحطم؟ فنظر إليهم الفقيه رحمه الله وقال ماذا تصنعون بالسلطان؟ وإيش تعملون بالسلطان؟ شو بتعملوا بالسلطان؟ راح تقوم فتنة. لكن يبدأ بالسلطان كما بدأ ابن تيمية عندما هجم التتار، طلابه الذين بين يديه عدد لا يحصون، كان بإمكانه أن يجمع الآن بعد الصلاة، قال يا جماعة ترى أنا سمعت التتار عند الجنوب، في الجنوب، يلا قوموا خذوا هذه الأسلحة ويلا بسم الله نقاتلهم. لكنه بدأ بإيه؟ راح للسلطان، جمع الوجهاء والعلماء والطلاب وذهبوا للسلطان، قالوا له الجهاد الجهاد، التتار بربر همج يقتلون يسفكون. فأدخلوا قضية الجهاد في قلب السلطان، عند ذلك قال اذهبوا مشكورين مأجورين بسم الله، ألا يا خيل الله اركبي. فكان الجهاد محمودا ورد الله كيد التتر في نحورهم، لكن ما أحدث فتنة، ما أحدث فتنة. متى تحدث الفتنة؟ عندما يبتر الإنسان نفسه عن من ولاه الله أمره، يقول لا وأنتم ما تأمرون إلا حتى تنتظرون، بسم الله أنا خذ هذه العصا، خذ هذه الخيزران، خذ هذه الأسلحة، إن احتجتم إليها، لا إن شاء الله ما تحتاجون، إن احتجتم إليها. مشكلة، مصيبة، فتن، فتن وكوارث. وعند ذلك يأتيك واحد على عينيه غشاوة، قال أما وقد وقعوا في الفتنة، ابطشوا بالحابل والنابل. ولو لم نميز بين الحق والباطل، قال ما عندنا، ابطش بالحابل والنابل ولو لم تميزوا بين الحق والباطل. ما نريد هذا يا أخواننا. مر المسلمون خلال السنوات العشر الماضية بهذه الفتنة، فتن بين الخلص، بين من يتوقع أن يقودوا الدنيا كلها إلى الله، إلى بر الأمان، إلى الإسلام، إلى منهج الإسلام الصحيح، وإذا بهم هم أنفسهم يتنازعون، يقتتلون، يتطاحنون بمثل هذه الفتن التي لو ردوها إلى القرآن والسنة وإلى أولي الأمر منهم وعلى رأسهم العلماء الربانيين، والله ما صارت فتنة، والله ما صارت فتنة. رابك في جهة معينة ريب، شككت، خذ الشواهد والأدلة واكتب تقرير كامل، وإلى هيئة كبار العلماء، ترى رابني في الجهة المعينة والمؤسسة المعينة، رابني والله شيء مشبوه، أفيدونا مشكورين مأجورين، وتثبتوا بالرقم بالتاريخ، بالرقم بالتاريخ بالشهود، والشهود موجودون بين أيدينا، أفيدونا جزاكم الله خير. فإذا كان الانحراف صوابا صوبنا عليه العلماء يرفعون الأمر إلى ولاة أمورنا، يزال إن شاء الله عز في علاه، نكون قد بلغنا. أموت مت حيث شئت، مت في أي وقت، فقد بلغت، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لكن تصور أني جمعت 3-4 من الجيران وأخذنا الخيزران والعصيان ها وما فوق ذلك وما دون ذلك، وقلنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فتنة فتنة لا يعلم خطرها وضررها إلا الله عز في علاه. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين عندما أمر بالجهر، وقف على أي جبل؟ وقف على جبل الصفا، كما في حديث ابن عباس في البخاري ومسلم. شوف، وقف على جبل الصفا، نص حفظناها من الابتدائية بل من التمهيدي، وقف على جبل الصفا. ثانيا قال وصباحاه، وفي رواية صحيحة يا صباحاه، هذه كلمة عند العرب كلمة إعلامية يراد جمع الناس بها في مكان واحد، أشبه ما تكون اليوم عندما يحصل الكسوف أو الخسوف بالصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وصباحا، فاجتمع القرشيون حوله. درس ثالث، قال أرأيتكم إن أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. انتبه، ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويحتمل النص إعرابا أن يقال فيه بين يدي عذاب شديد على الابتداء والخبرية. إيش النتيجة؟ عمه أقرب الناس إليه، الرجل الأحول ذو الغديرتين وضيء الوجه، نظر إليه قال تبا لك ألهذا جمعتنا؟ هذا النص حفظناه ونحن صغار، أليس ذلك كذلك؟ لو قلت لك أعد علي النص، قال كذبت، أبو لهب قال كذبت، أبدا ما يمكن أن يتجرأ أن يقول أبو لهب كذبت، لأنهم خبروه رجل صادق 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 أمين صادق أمين. ولذلك ومن هذا النص نأخذ شهادة أبي لهب بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال له كذبت، لأنه كلهم سيكذبونه، لو قال كذبت يا محمد هم سيكذبونه، يقول له كيف تقول كذبت، هذا صادق، نحن كنا نقول صادق. ولذلك إيش مال إلى كلمة أخرى، قال تبا لك ألهذا جمعتنا، لكن ربك بالمرصاد، وما أقرب الله وما أسمع الله وما أبصر الله، تبت يد أبي لهب وتب. ارجع مرة ثانية لنتدبر ونتفقه في هذا النص المخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس. التمس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيلتين إعلاميتين، فتطويع الوسائل الإعلامية المباحة المتاحة، احفظ العبارة، المتاحة المباحة. ما وقف على الأرض، وقف على جبل الصفا، وهذا يدل على أن جبل الصفا من القديم كان مرتفعا، من القديم جبل الصفا كان مرتفعا، ولعله كان من أرفع المواضع ولذلك وقف عليه. ثانيا وسيلة إعلامية ثانية، قال وصباحا، ما قال يا جماعة اسمعوا وعوا، قال وصباحا بالوسيلة العرفية المتعارف عليها في ذلك الزمان. فعندما نستخدم الوسائل المتاحة بشرط المباحة، ما هو تأتيني في برنامج ديني قبلك متبرجات وبعدك سافرات وفضيلة الشيخ في وسط المعمعة، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي هذا ما ينبغي، ما ينبغي هذا، ما ينبغي مثل هذا، لأن هذا من الناحية السلوكية يحدث انحراف وشرخ في المشاهدين. يقولون لو لم يكن فضيلة الشيخ اللي قبله متبرجات وبعده سافرات وهو في وسط الأغاني والموسيقات والموبقات، لو لم يكن مقرا ولو لم يكن حلالا لما رأيتموه في وسط هذا الركام والحطام، كما وقع مرة من المرات من إحدى الصحف هدانا الله وإياهم، أخذوا مقالة ونشروها، ونشروها في وسط صور نساء زفة جداوية مكاوية، ولعل بعضكم قرأ واطلع، مقالة إسلامية صوروا نساء من على اليمين وعن الشمال، نوع من الدبلجة، وضعوها في وسط نساء، مقالة إسلامية إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مثل هذا اللي ينظر يقول الشيخ ما شاء الله رضي إنه يتصور في وسط هذا الركام ووسط هؤلاء النساء، وما يدرون المساكين إنه هذا الشيخ جابوه في وسط المقالة، طلعوه في وسط هذه الزفة الجداوية أو المكاوية في وسط النساء. ثالثا تقرير، ترى أنا عندكم إيه صادق ولا كاذب؟ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل كنتم مصدقي؟ أخذ منهم الإقرار، قالوا ما جربنا عليك، ما جربنا، ما جربنا عليك كذبا. ما هي مسألة أنه يصلي صلاة الصبح، بعض الناس عندما يريد أن يأخذ تزكية يصلي معك في الصف الأول، وعندما يخطب فتاة يلا الأسبوع حق الخطبة في الصف الأول، حتى إذا سأل ولي أمر الفتاة الإمام قال له إيش رأيك أسألك بالله عليك، الشاب هذا قال ما شاء الله ما تفوت التكبيرة الأولى وهي قضية أسبوع على شهر، وبعد كده خلاص لا صلى ولا صام، هذا ضرب من ضروب النفاق، وجربناه في اللي يطلبون تزكية يجي يحط رجله مع رجلك، وبعد ما يسلم السلام عليكم والله طلب التزكية، تكفى التزكية هذه، بعد هذا ما نرى وجهه أبدا في هذا ضرب من ضروب النفاق يا شيخ، نعوذ بالله من النفاق الاعتقادي والعملي، هذا ضرب من ضروب النفاق، انتبه لنفسك، إن وجد مثل هذا ترى هذا ضرب من مثل الواحد يجلس للحاسوب، ها يجي أبوه يقول له خذ يا خالد فنجان الشاهي، كأنه صعق، تصعق ليه يا ولد الحلال؟ تصعق ليه؟ إن كنت تتفرج المباح في هذا الموقع تصعق ليه؟ كن مع الله، ترى الله أقرب إليك ومنك من أبيك، أنا أغيب لكن الله لا يغيب، أنا أجهل ولكن الله أحصاه الله ونسوه، انتبه لهذه القضية. بعض الناس يقول ما شاء الله، لا سيما بعض شبابنا هدانا الله وإياهم، قال بعد نص الليل الناس كلهم ينامون يشخرون، خلى لك الجو فبيضي واصفري، لكن لتعلم أن الله بالمرصاد وأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما جربنا، نحن نعرفه ولد حارتنا ولد بيئتنا، نعرف تمام المعرفة منذ وهو صغير، فيه صلاح، فيه صلاة، فيه استقامة، ما جربنا، ما جربنا، ما جربنا عليك كذبا، ليست يعني ما جاهم من الربع الخالي وقال لهم ترى إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. طبعا راح يقولوا إيه، راح يقولوا والله ما نعرفه، تعرفوه يا أخواننا يا أبو جهل يا أبو لهب البعيد عن السامعين تعرفوه، كلهم راح إيش يعترضوا على رسالته ونبوته، يقولون ما عرفناه، ها أنتم قد عرفتموه وأنتم تقولون ما جربنا عليك كذبا. فقال عند ذلك دعوة إلى الإيمان والتوحيد، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هنا يأتي الحرمان، تبا لك ألهذا جمعتنا، أو تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. وفي رواية أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل قول الله تبارك وتعالى ولا مانع من أن يقال بالتعدد وأنذر عشيرتك الأقربين خص وعم، قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا فاطمة، يا عباس عم رسول الله، أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ينبغي أن نكرر هذه العبارة لزوجاتنا، لأمهاتنا، لآبائنا، لذرارينا. ترى إذا كبر الأبناء خرجوا عن طوق السيطرة، ما ندري أي صاحب يصاحبون، ولا أي مدرسة يتجهون، ولا أي منتدى أو استراحة يسهرون، ولا أي موقع يدخلون، ولا من أي موقع يخرجون. لكن تبقى رقابة الله والتذكير بالله على ألسنتنا، يا بني يا بني أنا ما أراك، انقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا، يا بني يا بني. هذا واحد من الأبناء أهله في الفصل الثاني العام الماضي ممتاز، آخذ أعلى الدرجات فوق 99 شرطات. الأم تقول تارة للأب، تقول ما أدري فين الولد يدخل، المهندسة، جامعة البترول، الطب، أي طب أقوى، أي طب أعظم، يبتعث في الخارج، وهو خارج من المدرسة اصطدمت به سيارة ومات، تبددت الأحلام، ذهبت الرؤى، بقي ما كان لله بقي وما كان لغيره فني. علينا أن نلتزم لعل الحفيد يموت قبل الجد، لأن بعض أبنائنا عنده هاجس يقول لا ما شاء الله أنا جد أبوي وجد أمي موجودين على قيد الحياة، وفي ترتيب في الموت، أولا الجد وثانيا الأب وثالثا العم ورابعا الخال وبعدين أنا، وإذا بالمنية تدركه قبل الجد والعم. وأنا حكيت أو ما حكيت من قبل، أحد الأطباء القدماء بمكة جاوز 70 أو جاوز 80، من أقدم الأطباء بمكة، عنده ولد ابن دكتور في سن 29 أو 28. هذا الدكتور دخل بعد عصر، بعد ما قضى حوائج أهله، في يوم من الأيام دخل وقال اعطوني كأس ماء، شرب كأس الماء الدكتور الصغير ووضع جنبه ومات، خرجت روحه إلى بارئها. الناس عندما جاءوا وكانوا يعزون، إيش يعزون؟ يعزون في الكبير، في الدكتور الكبير اللي جاوز 80 أو جاوز 90، أعظم الله أجركم في الوالد، أعظم. قالوا أي والد؟ هذا الدكتور الصغير اللي مات، الصغير اللي توه متزوج واللي توه متعين في الجامعة، الصغير وليس الكبير. أينما تكونوا يدرككم الموت وكل نفس ذائقة الموت، فينبغي للكبار والصغار أن يتجهزوا وأن يترحلوا وأن يتزودوا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الدعوة من رسول الله، قدموا لأنفسكم، سلوني من مالي ما شئتم. وهذه العبارة احفظها، سلوني من مالي ما شئتم. المسألة مي مسألة فلوس، لأن بعض الناس إذا أراد أن يشكك في النوايا والمقاصد قال والله ما أدري ليش يتكلم، لعله في مكافأة من وراء الكواليس. وبعضهم إذا ثقلت عليه الكلمات قال والله كلامه ثقيل، ترى هذا ما يقصد بالكلام والله أعلم إلا الجاه والمكانة. سبحان الله، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وسيمر بنا نص أرجو أن يتدبر، أرجو أن يتدبر. طعنوا في نية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقصده لما ثقل عليهم الإيمان ولما ثقل عليهم التوحيد. للحديث إن شاء الله بقية حتى لا أطيل على الحاضرين، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم من حضر هذا المجلس فهدي قلبه للتقوى، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان والإحسان والتقوى واليقين في قلوبنا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ارزقنا حسن النية في القول وحسن النية في العمل وحسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. يسأل الأخ سؤال فقط، يقول هؤلاء الفرقة الذين أشرت إليهم من الرافضة هل هم مسلمون أو ليسوا بمسلمين؟ أنا أضع لك قاعدة: من أنكر القرآن أو شيئا من القرآن، من حكم على الصحابة بالردة أو